الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في الرواية: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه، وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. كان البحث فيما سبق في حكم الخنثى، ووصل بنا الكلام إلى ما هي وظيفة الآخرين اتجاهها، وأفاد المصنف بأنه يجوز للرجال وللنساء استماع صوت الخنثى، لأن الشبهة بالنسبة إليهم شبهة بدوية، فإن الرجل يقول: لا أعلم أن هذه الخنثى امرأة، فيتنقح موضوع الحرمة، أو أنها رجل فلا يحرم، فيكون الشك شكا في فعلية التكليف، والجاري هو البراءة. بخلاف العكس، وهو أن الخنثى كما بينا بالأمس تعلم إجمالا إما أنها مخاطبة بخطاب الذكور أو مخاطبة بخطاب الإناث، فكان يحرم عليها استماع صوت الرجل والمرأة إلا للضرورة، بناء على حرمة الاستماع. ثم ذكر حكما آخر، مسألة أخرى، وهي النظر. فهل يجوز للرجال أن ينظروا إلى الخنثى، وكذا العكس؟ مقتضى القاعدة أي الأصل العملي هو الجواز، لأن الشك شك في فعلية التكليف، والشبهة شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. ولكن سلامة هذا الأصل العملي متوقفة على عدم وجود دليل لفظي يدل على حرمة النظر إلى مطلق الناس، إلا ما أحرز أنه مماثل. فإن فرض وجود دليل عام يدل على حرمة النظر إلى مطلق الناس، إلا إذا أحرز أنه مماثل، فما لم يحرز أنه مماثل لا يجوز النظر. فقد يقال أن ما ورد في آية الغض للرجال، وهو قوله تعالى: فلقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآية، قد يقال أن ظاهر الآية هو أن المؤمن يحرم عليه أن يغض بصره مطلقا، ويجب عليه أن يغض بصره عن النظر إلى الآخر مطلقا، لأن حذف المتعلق دليل العموم. نعم، ورد مخصص وهو ما لو أحرز أنه مماثل فحينئذ يجوز النظر. فبناء على العموم في آية الغض، وأن حذف المتعلق يدل على العموم، قد يقال ما لم يحرز الرجل أن هذه الخنثى رجل لا يجوز له أن ينظر لشمول، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكذا بالنسبة إلى النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقد يقال أيضا يحرم على المرأة أن تنظر إلى مطلق الغير إلا إذا كانت امرأة، فإن سلم هذا العموم لا معنى للتمسك بالبراءة في المقام. ولكن كما هو واضح أن هذا العموم محل نظر، فإنه خصوصا في آية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا كذا استثنى إلا نسائهن. واضح، استثنى النساء، أي من المستثنيات هو جواز إبداء الزينة إلى من؟ إلى النساء. وقد وقع البحث عندهم في الأصول أن هذا الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى إبداء الزينة أو يرجع إلى جميع الجمل، ومنها قوله يغض وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن كذا كذا، هل هذا الاستثناء إلا كذا كذا نساءهن ناظر إلى إبداء الزينة أو يشمل أيضا شنه غض البصر؟ فبناء على أنه بل بناء على أن الجمل إذا جاءتنا جمل متعقبة ثم ورد الاستثناء فإنه يعود إلى جميع الجمل، فإن المورد من باب التمسك حينئذ بالدليل في الشبهة المصداقية للدليل المتصل، لأنه قد أمر الشارع بالغض واستثنى النساء إلا نساءهن، أي النساء أمام النساء يجوز إبداء الزينة ويجوز النظار. فإذا شككنا في مصداق المخصص المتصل وأن الخنثى هل من نسائهن أو لا، فلا يصح التمسك لا بالدليل المستثنى منه ولا بدليل المستثنى للإجمال، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. واضح إن شاء الله. نظير أن يقول أكرم العلماء إلا العدول، ما تدري هذا عادل أم معادل، لا يصح التمسك لا بالعام ولا بالمخصص، وتصل النوبة إلى الأصل العملي. ولهذا قال وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها للشبهة البدوية، بل وضح الترقي، بل النظر لأن في مشكلة في النظر آيات النظر، بل النظر إليها. ليش قال بل؟ لأن النظر فيه آيات فيه أدلة لفظية، قد يقال أنه ظاهر الأدلة اللفظية حرمة مطلق النظر إلى الغير إلا إذا أحرز أنه مماثل، أما في الاستماع ما عندنا هكذا دليل. ولهذا قال بل النظر إليها لأصالة الحل، يشك هل يحرم عليه أو يحل، نجري أصالة الحل بناء، هذه بناء ترجع إلى وين؟ النظر على عدم العموم في آية الغض للرجال وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء لاشتباه مصداق المخصص. وضع العبارات وش دخل مسألة إبداء الزينة معنا كلامنا في النظر؟ هذا مبني على أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل، مع أن بحثنا الآن في النظر، شو العلاقة حرمة إبداء الزينة؟ واضح بحثنا مسألة النظر هل يجوز للمرأة أن تنظر، مبحثنا في أن المرأة هل يحرم عليها إبداء زينتها للغير، لكنه نظر المصنف إلى هذا البحث اللي في الأصول، وهو أنه الاستثناء المتعقب للجمل هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى جميع الجمل. واضح أوضح، لأنه بس الآية بيقول لا نسائهن، يعني ظهر الآية.
حتى الاستثناء ما جابهم.
نعم. أكو له مخصص له قال مخصص يقول واضح بعبارات الشيخ وعدم جواز التمسك بعموم آيتي آية حرمة الإبداء لا علاقة لها بالنظر واضح لكنها بلحاظ أن الاستثناء يرجع لها وهذا الاستثناء لها يرجع إلى الجمل المعطوف عليها أي استثناء صار فيها سيكون هذا استثناء في الجمل المعطوف عليها واضح خب لاشتباه مصداق المخصص هنا تضح العبارة إن شاء الله هنا تأمل في المطلب المعروف بينهم أنه الرجل يجوز له أن ينظر إلى الخنثى ويستمع إلى صوتها لأن دائما الشبهة شبهة بدوية مع أنه قد يقال يمكن تصوير العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى وظيفة الرجل والأنثى بإزاء هذه المرأة فالرجل يقول هذه الخنثى لا تخلو إن كانت امرأة فيحرم علي النظر إليها ويحرم علي استماع صوتها صحيح؟ وإن كان الخنثى رجل فيحرم علي نكاحها أو نكاحه إن كان رجل فيحرم علي النكاح إن كان امرأة تشمل أحكام المرأة يحرم النظر يحرم الاستماع فأنا عندي علم إجمالي إما بحرمة نكاح هذا الطرف أو بشنو أو بحرمة الاستماع كذا ويكون هذا العلم الإجمالي حينئذ منجس ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا يجوز له أن ينكحها أو ينكحه ما ندري إحنا نقول ها أو هو عين واضح أنثى واضح وكذا لا يجوز له أن يستمع وأن ينظر إذن النظر والاستماع غرضي مو شبهة بدوية فكيف تحل هذا الإشكال كل يوم نعطيكم سؤال إحنا
تفصيلي بحرمة النكاح قبل العقد
لا أنا بعقد عليها عقدت على هذه يقول أدي رجال إذا امرأة يجوز أن أعقد عليها عقدت عليها
الآن كلمة قبل العقد أو بعد العقد
الآن لا يقول لا قبل لا يقول إذا عقدت عليه إذا أقول هكذا إذا كان هذا الخنثى هو شنو رجل فيحرم علي بل وطؤه كذا كذا
بعد العقد
والعقد عقد
فالحرمة غير فعلية على مبنى الشيخ الأعلام الأنصار الحرمة غير فعلية
تدريجيات يعني
نعم
جاء في تدريجيات
صارت
لا مو طرف مو تدريجي عقد عليها لا عقد
لو عقد
ايه عقد قد يقال في الجواب ممكن مرة ألقى عليكم مثال ما يصير بعد محرم جاءت شغلنا في محرم العلم الإجمالي غير منجز لأن الأصول العملية لا تتعارض في الأطراف وذلك لأن الأصل بلحاظ الوضع مرجعه إلى في الحقيقة أصالة الفساد فإنه قبل العقد لا يحرم العقد تكليفا العقد والإنشاء محرم تكليفا صحيح وإنما معنى حرمة النكاح معنى حرمة الاستمتاعات وحرمة الاستمتاعات مسببة عن العقد ويجري استصحاب تنجيزي وهو استصحاب ثبوت الحرمة السابقة استصحاب عدم ترتب الأثار فقبل العقد كنا نقطع بأنه يحرم عليه أن يستمتع بهذه الخنثى فإذا عقدا يشك أنه هل ارتفعت الحرمة السابقة فيكون الجاري في هذا الطرف أصل شنو شيخنا أصل منجز ما أصل البراء فتجري أصالة البراءة في الطرف الآخر بلا معارض لأنه متى ما قام أصل منجز في أحد الأطراف جرى الأصل المرخص في الآخر بلا معارض
صلاة الصح ما تجري
كيف صلاة الصح قلنا صلاة الصح في العقود ما تجري كيف صلاة العقود في العقل يعني شو هالمصداقية لا أصالة العقود لا تصح في مثل هالموارد
وأنه يتمسك
بالعام
يعني
ياهو في العام في شو هالمصداقية
اللي هو أصالة الصحة يعني انكحوا ما طاب لك مثل ما أدري شكل صحة العقد ولا يبني على الصحة
تجري أصالة الفساد عدم ترتب الأثار
حصالة الصحة لا تجري فيه الموارد.
لأنه أوفوا بالعقود.
وبعض الأعلام عندهم توجيه آخر يقولون نحن نعلم تفصيلا في حالة الشك، لأن ظاهر أدلة موضوع النكاح وسيتعرض، ظاهر أدلة موضوع النكاح هو إحراز عدم المماثلة. بعضهم يدعي أن ظاهر أدلة النكاح إحراز عدم المماثلة ببينة أو علم، ومع الشك حتى لو جريت الاستصحاب كوظائف عملية ما يتنقح موضوع جواز التزويج وجواز النكاح. فبناء على هذا أنا أعلم تفصيلا عند الشك بأنه يحرم أن يحرم الواط يبطل العقد فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. قال خلينا نكمل عبارة. وكذا رجع مرة ثانية الخنثى، رجع إلى وظائف الخنثى. وكذا يحرم على الخنثى التزويج والتزوج. ليش؟ هي الظاهر يحرم عليه مو على من هو عليه، يعني على الخنثى الظاهر. رجع مرة ثانية الخنثى. وكذا يحرم عليه، ما قال يحرم على الرجال والنساء التزوج والتزوج به، قال وكذا يحرم عليه، يعني رجع مرة ثانية إلى حكم الخنثى. يحرم على الخنثى التزويج والتزوج. ليش؟ لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوج في الزوجة. فالخنثى إذا أراد أن يتزوج هذه المرأة لابد أن يحرز أنه رجل لكي يتزوج. الخنثى إذا أراد أن يتزوج بالرجل لابد أن يحرز أنه أنثى. إذن لابد من إحراز الرجولية أو الأنوثية، الرجولية في الزوج الأنوثية في الزوج، لكي يتحقق العقد. إذ الأصل عدم تأثير العقد، وهو استصحاب عدم التأثير، ووجوب حفظ الفرج، لأن استثنية إلا على الزوج أو الزوجة، يجب حفظ الفرج إلا على الزوج والزوجة، ولم يحرز أن هذا ولا يحرز أن هذه زوج أو زوجة. يعني الخنثى لو تزوج فيقول الخنثى هل يجوز لي إبداء فرجي؟ يقول لا أحرز أن هذه زوجة زوجون أو زوجة، ليش؟ لأن كونها زوجون متوقف على أني أنا زوجة، وكونها زوجة في الفرض متوقف على أنه زوجون. واضح الفكرة؟ إذن الخنثى لا يصح له إبداء فرجه إلا إذا أحرز أن المبدى له الفرج زوج أو زوجة، ولا يحرز ذلك. أقول ظاهر أن العبارة في احتمالين، ظاهر العبارة حسب ما أفهم ويحرم عليه، يعني على من؟ خنثى. ويأتي البحث في الرجال، هل الرجال والنساء يجوز لهم التزويج بالخنثى أو لا يجوز لهم التزويج بالخنثى؟ النقطة هي النقطة، أيضا لا يجوز لهم لأنهم لا يحرزون أن الطرف الآخر رجل أو امرأة. قال ويمكن أن يقال، هذا كلام صاحب الحدائق. صاحب الحدائق قدس سره تبين من جميع ما ذكرنا أن العلم الإجمالي للخنثى منجز، لأنها تعلم إجمالا إما بخطابات الرجل أو بخطابات المرأة. وهذه المنجزية في قبالها ذهب جمع إلى عدم منجزية العلم الإجمالي المدعى في المقام، وذلك لأحد سببين. السبب الأول ما أفاده صاحب الحدائق بأنه الخطابات التكليفية المختصة بالرجال والنساء لا تتوجه إلى الخنثى. فيقول صاحب الحدائق لابد أن نفرق في الخطابات في الألسنة، فبعض الألسنة الخطاب فيها مشترك، يا أيها الناس، يا أيها الذين، يا أيها اللي كل أخذ أدوات عموم كل مكلف، فهذه تشمل. وتسمى خطابات مشتركة فتشمل الخنثى. أما الخطابات المختصة بالرجال والخطابات المختصة بالأنثى يحرم لبس الحرير، هذا خطاب مختص بمن؟ بالرجل. يحرم لبس الذهب، خطاب مختص بالرجل. يحرم إبداء الزينة، مثلا خطاب مختص بالمرأة. يحرم لبس العمامة، خطاب مختص بالمرأة. هذه الخطابات المختصة لا تشمل الخنثى من القاع، واضح؟ فإذا بناء على ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي ذكرته منجز. ليش؟ لأن ما عندها شكها الخنثى. تقول الخنثى إذا كانت الواقع المبتلاة واقع الخطاب فيها مشترك فأنا أعلم بالتكليف، لأن التكليف مشترك، التفتين، وعلى كل حال ثابت رجلا أو أنثى. أما لو كان الخطاب مختص فالخطاب لا يشمل أصلا الخنثى، فلا يصح أن تقول أعلم إجمالا إما بلبس العمامة أو بشنو أو بلبس الذهب كما قلنا، أو يحرم علي إبداء الزينة أو سماع صوت. يحرم سماع صوت المرأة، هذا حكم مختص بالرجل، وأنا ما أحرز أني أنا رجل. فذهب أن الخطابات المختصة بالرجال والمختصة بالنساء لا تشمل الأن، لا تشمل الخن خنثى، فما في بعد علم إجمالي منج. لا بحث عام، شو التزوج تزوجة؟
هل يحرم على الخنثى أن تتزوج أو لا يحرم عليها تتزوج؟
هذا خطاب مشترك، لأن الزوجية بين طرفينية. يحرم على غير المتماثلين، وهي الآن ما تحرز أنها متماثلين، لا يعني يحرم على المتماثلين النكاح، هذا خطاب مشترك بين الرجل والمرأة. كما يحرم على الرجل لو صار نكاح بين الطرفين، يحرم على الرجل والمرأة كلاهما هذا النكاح وترتيب آثار النكاح، فحرمة ترتيب آثار النكاح خطاب مشترك. لكن يجي لمسألة اللباس، يحرم على الرجل لبس المرأة، يحرم على المرأة لبس الرجل كذا. ويشتد الإشكال، يقول صاحب الحدائق، لا تناقش صاحب الحدائق شيخنا من منطقتنا هو، ويشتد الإشكال أكثر في مسألة حكم اللباس، لأن حكم اللباس أن يحرم على الرجل أن يلبس مختصات المرأة والعكس، من أين استنبط هذا الحكم؟ هذا الحكم وهو حرمة لبس المختصات بالآخر إنما استفيد من دليل حرمة التشبه، واضح فكرة؟ تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، وعنوان التشبه لا يحرس في الخنثى للشك أنها رجل أو امرأة. فالدليل الدال على حرمة اللباس التشبه، والتشبه منصرف إلى مورد أحرزنا أنه رجل فيتشبه بالمرأة، أحرزنا أنه مرأة فيتشبه بالرجل، ولا يقال للخنثى أنك تتشبه. تتشبه بمن؟ تتشبه بالرجل أو النساء؟ ما ندري. إذن دليل حرمة التشبه منصرف لا شمول له بحسب الفهم العرفي إلى الخنثى. إذا ما شمل دليل حرمة اللباس، إذن في حرم مسألة اللباس تشتد مشكلة، فيجوز للخنثى أن تلبس اللباسات، اللباس المختص بالرجل، وتلبس اللباس المختص بالمرأة، لأن عمدة الدليل التشبه، ولا يصدق التشبه.
هذا كله بناء على أنها ليس الطبيعة الثالثة.
كل بحث ما حد يعني كل بحث الأعلام كله قلت لك ما في طبيعة ثالثة. حاط في باله من أمس
إلا
وإلا ما في شيء يقول إجمالي ما يجمع، خلاص سك البحث، خلاص أغلق هذا تنبيه صباح دفن، لأن تنبيه صباح مبني على أن علم إجمالي. إذا الخنثى طبيعة ثالثة أخو خلاص سك الباب، وهي طبيعة ثالثة لا أحكام. تغلق لنا تغلق البحث.
احتمال موجود
يعني. احتمال منفي احتمال بدوي. قال
ولذلك الخطابات المشتركة تشملها
ويمكن لانها مكلف لانها انسان
نعم
لا ولانها رجل او امرأة ويمكن ان يقال هاي الوجه الاول الوجه الثاني ياتي بعدين ويمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إلى الخنثى والمشتركة المشتركة واضح تشمل بعض مشتركة موضوع المكلف وهي مكلف عاقل بالغ أو عاقلة بالغة كان صحيح عاقلة بالغة ليش ما تشمل هذا الوجه إما لانصرافها إلى غيرها خصوصا في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة على الآخر حرمة تشبه كل من الرجل على الآخر هذا كلام صاحب ال هل أنت هنا
يعني أكو
انصراف يقول شيخنا انصراف انصراف
نفس اللفظ يشملها
لا انصراف في كلمات قلنا الانصراف في كلمات صاحب الحدائق وفي كلمات دلين مو بالمعنى الأصولي يعني أن الإطلاق يشمل ثم يدعون مثلا في خناق قرينة فنسأله ما هي القرينة كثرة الوجود لا يعبر عن الانصراف في كلماتهم بمعنى عدم الشمول من الأول كثير في كلمات صاحب الحدائق حتى الشيخ العظم فرس في المكاسب يعبر كثيرا ما يعبر يتسامح في التعبير يعبرون بالانصراف ولا يقصد انصراف الأصول احنا قاعد الحين تركز المعنى ان يعني انت قاعد تسلم بالإطلاق وتدعي الانصراف فتسأل اين منشأ الانصراف كثرة الوجود كثرة الاستعمال مناسبات حكم وموضوع وما شابه ذلك لا انصراف يدعي عدم الشمول وانها هذه الأدلة من اول القاع ما تشمل اصلا لان موضوعها الرجل وهو لا يعرف انه رجل ذلك الأدلة موضوع المرأة فحينئذ ظاهر يدعي أن ظاهر الأدلة ما أحرز أنه رجل ما أحرز أنه مرأة خب هي مسألة صياغية يعني انصراف أو كذا الآن في النتيجة الخطابات التكليفية لا تشمل الخنثى المختصة
بعض ما أشكل في الانصراف
لا ما فيش كثرة الاستعمال ويدعي مثلا أقول انصراف يعني عدم الشمول من أول ولو ادعى الانصراف الاصطلاحي مناسبات الحكم الموضوع هذا اتجاه هذا سبب سبب آخر قلنا احنا سببين أول ما ذكرت صحيح سبب آخر ببركته أن العلم الإجمالي غير منجز دعوى أنه يشترط في تنجز التكليف علم المكلف بتوجيه الخطاب إليه تفصيلا بحيث يعلم أنه مخاطب بهذا الخطاب وإن تردد متعلقه فيعلم أنه مخاطب لا تشرب النجس لا تشرب الخام وإن كان الآن متعلق الخمر مردد بين الإناءين أما إذا لم يعلم أيهما الخطاب الموجه إليه تفصيلا وتردد بين خطابين ولا يستطيع أن يضع يده على الخطاب الذي الآن اشتغلت عهدته به فهذا العلم الإجمالي غير ويشمله قبح العقاب بلا بيان هي بحثناها في أحد التنبيهات مفصلا بدعوى أنه لو عاقبني الشارع يا شيخ علي على عدم امتثال ذاك الخطاب مع عدم البيان بالنسبة لي لكان هذا صغرى لكبرى قبح العقاب بلا بيان أما لو كنت أعلم التكليف أعلم ببيان الشارع ووصلني بيان الشارع وأحرست موضوع بيان الشارع في الإناءين فحينئذ لو عاقبني لعاقبني مع البيان واضح الفكرة وهي بحثنا مفصلا في الأمر الأول وناقشنا قال وإما لاشتراط التكليف يعني تنجز التكليف بعلم المكلف بتوجيه الخطاب إليه تفصيلا مو قصد أن العلم الإجمالي غير منجز مطلقا وأن العلم الإجماع أن العلم وأن المنجزية مشروطة بالعلمين التفصيل. لا، يعني يعلم الخطاب يحدده، وإن تردده متعلقه، واضح. فأنا أعلم تفصيلا أن الآن أنا مخاطب باجتنب الخمر، لأن اجتنب الخام أعلم بالكبرى وأعلم بالصغرى، وهو وجود خمر في الخارج بين الإناءين. فهنا علمت بالخطاب وأميزه وأضع يدي عليه تفصيلا. وإن كان هذا عندكم وش عبارة شيخنا؟
وإن كان مرددا
بين خطابين متوجهين إليه تفصيلا، لأن الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد كذا. هذا وجه بعد ثالث غير اللي أنا هم بينته. أنا عندي هالعبارة الآن، وجه ثالث. أجل هذا وجه ثالث يأتي بعد هذا الوجه الذي أنا ذكرته. وجه ثالث، الظاهر عبارة الشيخ يشير إلى وجه ثالث. هذا الوجه بحثناه سابقا في الأمر الأول. وجه ثالث يدعي بأنه يشترط في تنجز التكليف أنه لا بد أن يعلم المكلف بتوجيه الخطاب إليه، بحيث يعلم ويميز الخطاب الموجه إليه، وإن كان هذا مرددا بين خطابين. ببيان هناك فرق بين مسألتين، هذا يدعي. فتارة أعلم إجمالا أنه إما أن الإناء خمر، وإما أن الأرز مغصوب، فأنا الآن أعلم أنا الموجه إلي الخطاب، أعلم الآن أنا الموجه إلي الخطاب، أعلم بأني أنا الآن موجه إلي خطاب، وإن كان هذا مردد بين لا تغصب وبين لا تأكل أو لا تشرب النجس، فأعلم بتوجه الخطاب إلي، وإن كان هذا مردد الآن بين خطابين. وتارة المشكلة ناشئة من نفس الشخص، أن الشخص لا يعلم أنه رجل أو أنه امرأة، وإلا خطابات الرجل واضحة أعلمها، وخطابات المرأة أعلمها. إنما المشكلة أنا لا أميز أين الخطاب الموجه إلي لمشكلة فيه. فهنا قد يقال يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يعلم أن الخطاب موجه للمكلف الشخص الواحد. واضح الفكرة لو لا؟ إذا أنا شخص واحد صح، ما عندي مشكلة، أنا رجال مخاطب إما لا تغصب كذا، هذا ما عندنا مشكلة فيه، خلافا للأقل هذا اللي ذكرته قبل قليل. ذاك يقول مو صحيح، هذا الآن هيترقي بعد، هذا يعني مرحلة ثالثة تنزلية. يدعى الفرق في المنجزية بين موارد تردد الخطاب وتردد المكلف. واضح. قال، هاي إشارة، هاي عبارة الكتاب، هذا غير اللي ذكرناه قبل قليل، يتناسب مع هو ما ذكره في التنبيه الأول. قال: وإما لاشتراط تنجز التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا، وإن كان مرددا بين خطابين متوجهين إليه تفصيلا. ولهذا لو علمت أن هذا الإناء خام لكان هذا موجه إليه تفصيلا، لو علمت أن ذاك المغصوب لكان ذاك المتوجه إليه تفصيلا، لأن الخطابين بشخص واحد، لشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين. واضح؟ هي دفع التوهم. لأن الخطابين لا تغصب ولا تشرب ولا تشرب النجس لشخص واحد وهو الرجل هذا المكلف، بمثابة تكليف واحد لشخص واحد بمثابة بمنزلة خطاب واحد لشيئين. كأن الشرع قال لي من أول أمر أيها المكلف لا تغصب ولا تشرب الخمر. هذا اللي ذكرنا في التنبيه الأول، كان رجعنا هذا إلى هذا. إذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وبين قوله اجتنب عن كليهما، بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين رجال ونساء، ويعلم المكلف دخوله تحت أحدهما. إذن أنا أعلم بتوجه مو خطاب تفصيلي، خطاب إجمالي، إما خطابات الرجل أو خطابات المرأة، فيدعى أن هذا المورد العلم الإجمالي فيه غير منجز. واضح العبارات الكتاب؟ لكن كل من الدعوين بحثها الشيخ خصوصا الأخيرة ضعيفة، أن نكتفي المنجزية أنه عندنا علم إجمالي منجز. خب
دعوين
بلي أريد أن قلت أنا مو دعوة ما ذكرت في الكتاب، أنا اللي بينت أول شيء، الثانية ما ذكرها، إن ذكرها أنا دفتوهم. هذا عبارة الكتاب تشير إلى إشكالين، كلام صاحب الحدائق، والثاني التفريق بين تردد خطابين لشخص مكلف محدد وبين اختلاف الصنفين للمكلف الواحد. واضح هيدا. يقول الشيخ كلا الدعوين باطلة، وقد تقدم علينا في التنبيه الأول مناقشة هذه الدعاوى ونكاتها، وقد ذكرنا بأنه الحاكم بالمنجزية العاق، والعقل لا يرى فرقا بين هذه الموارد، كون المشكلة من جهة المكلف لعدم معرفته أنه رجل أو مرأة، أو أنه يحرز أنه رجل ولا يعلم التكليف المتوجه إليه لشبهة موضوعية. بالنتيجة العقل يقول متى ما علمت إجمالا بأي سبب، علمت إجمالا بتكليفين أو تكليف ذو متعلقين متردد المتعلق، فإن العلم الإجمالي منجز ولا يرى فرقا بين الموردين. واضح. قال لكن كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة، فإن دعوة هي الدعوة الأولى، فإنها شر الدعوة الأولى. هذا الآن هذا تفصيل بعد إجمال. أما الدعوة الأولى فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن الخنثى كما ترى. دعوى أن هذه التكاليف المختصة ما تشمل شنو؟ الخنثى. واضحة الضع، فالخنثى تقول أنا مو طبيعة ثالثة، أنا إما رجل وإما امرأة، إذا كان رجل يحرم علي كذا، إن كانت امرأة يحرم علي كذا، فيكون العلم الإجمالي المفروض منجز. فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن الخنثى كما ترى. واضح خلاف الارتكاز القطعي. الدعوة الثانية، وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي، فإن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل البراءة في الشبهتين، لأنه تؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية للتكليف المنجز، وهو ثابت فيما نحن فيه. ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحل في، يرجع للأمثلة، في كشف كل من قبلي الخنثى. لو أجرت أصالة البراءة عن إبداء هذا وإبداء ذاك لكان هذا موجبا لشنو؟ للوقوع في المخالفة القطعية للتكليف الذي تنجز بالعلم الإجمالي. للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل أحد، فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا، ما يعلم تفصيلا هل أنه مندرج تحت عنوان المسافر فيشمله وجوب القصر، أو مندرج تحت عنوان شنو؟ على عنوان الحاضر غير المسافر فيشمله دليل وجوب التمام.
قال فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا، فلا يعلم هي غرضه، لا يعلم تفصيلا اندراجه تحت موضوع المسافر أو تحت موضوع ال، فهل يقال أن المجبال غير منجاز؟ لبعض الاشتباهات، اشتباهات يعني الأمور الخارجية مثلا صار عند تردد، فلا يجوز له ترك العمل بخطابيها، إن خطاب المسافر والحاضر. إن شاء الله واضح. هذا تمام الكلام في حكم الخنثى، ما فيها بحث جديد. الخنثى هذا علم إجمالي منجز. الثامن يأتي إن شاء الله بعد العطلة 14 محرم، نرجع إلى الدرس إن شاء الله بحوله وقوته، ونسألكم الدعاء. وصلى الله عليه وسلم.